الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتب في سؤاله هام جدا جدا، وأنا أقرأ كل الذي يكتبون، ويشهد الله أنه يحبنا في الله، ونحن نقول له أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لكنه قال والله ورسوله أحب إلي مما سواهما، وهذا واجب الجميع. نعم، فيقول أنا أحد الإخوة، إن أحد الإخوة نقل كلام فضيلتكم في مسألة ما، فسألته ما دليل الشيخ، فقال لم يأتي بدليل، فقلت كلام الشيخ على العين والرأس، ولكننا نحن السلفيين متعبدون باتباع الدليل، فقال لي إن هذا الكلام طعن في الشيخ، فما رأيكم؟ أقول خليها عندك. الطالب للدليل إما أن يكون أهلا وإما أن لا يكون أهلا، فإن كان أهلا يعني من أهل المعرفة والنظر في الأدلة ومعرفة وجه الاستدلال، إذا أخذه المستدل من ذلكم الدليل فينظر هل استدلاله ومنزعه صحيح من الأدلة ولا لا، فمثل هذا يعطى الدليل. أما إذا لم يكن كذلك فهذا لا دخل له بالدليل، لأنه لو ذكر له ما علمه، والذي يظهر من هذا السائل أن له معرفة، هذا حسب ما ظهر لي، فإن كانت له معرفة فيعطى الدليل، وأنا لا أدري ما المسألة هذه التي سئلت، فهي جاءت معماه هكذا، والجواب في الجملة عليها هذا الذي سمعتم. السؤال الثاني يقول: صاحبه عندنا في بلدنا يضيقون على من يتمسك بالسنة، ومن جملة المضايقات سحب جواز السفر، ثم يطلبون من الإخوة كمقابل من أجل تسليمهم الجوازات مدهم بمعلومات تتعلق بالمخالفين لمنهج السلف، فما حكم ذلك في رؤوس المخالفين وفي حق أتباعهم؟ والله أنا ما قد سمعت بهذا، يعني هذه دولة سلفية، حكومة سلفية، هذه مباحث سلفية، أنا لا أدري. على كل حال أنت إن كنت من مواطني هذه البلدة أو الحكومة فهذا حقك من غير شرط عليك، فإن أعطوك أعطوك، ما أعطوك فلا تعمل جاسوسا، ولكن نحن نقرر دائما وأبدا أن من النصيحة لأئمة المسلمين أن يدلوا على المخالف للحق ولما عليه أهل الحق الذي يخشى ضرره على الخلق، وأهل الأهواء والبدع الذين يضلون الناس في دينهم يخبر بهم السلطان حتى يكفهم عن شرهم ويلجمهم عن نشر البدع والأباطيل التي تضل الناس، والآثار في هذا عن السلف كثيرة وموجودة في هذا الباب، ويكفي السائل الإشارة إلى ذلك، وإذا أراد الرجوع لا فليرجع إلى كتب الاعتقاد التي تذكر هذا. وأما أن يشتغل جاسوسا أو عينا فهذا نحن نربأ بطلبة العلم عنه. وأما الحكام فلا بد لهم منه. أي حاكم يقوم بدون عيون؟ هذا خبل، ما هو حاكم. لا بد أن يكون للحاكم عيونا يحفظ بهم بعد توفيق الله أمن البلاد والعباد. وهذا يقول: هل يجوز بالنسبة لعامة الناس وطلبة العلم المبتدئين النظر في الكتب التي جلها سنة وفيها بدعة يسيرة أو قليلة؟ نقول: دون الرجوع إلى الكتب المحققة من العلماء السلفيين، نقول لا. عامة الناس وطلبة العلم المبتدئين الواجب عليهم أن يقرأوا هذه الكتب على العلماء المحققين، فإنهم هم الذين يعرفونهم بما فيها من الأغلاط، ولو كان جلها سنة أو على السنة ولكن فيها بعض الأغلاط اليسيرة. ومثل بكتاب، ومراد صاحبنا باليسيرة ليست الخفيفة الهينة، وإنما أراد بها قليلة معدودة، لكن كل خطأ منها يشطح بصاحبه عن العقيدة الصحيحة. فنقول: مثل هذه الكتب لا تقرأ إلا على العلماء، أما طلبة العلم المبتدئين فلا يستقلون بقراءتها، وهكذا العامة. نعم. وهذا يسأل: حكم علاج المس بالخنق واستخدام الكهرباء والضرب، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. أما كونه يضرب فقد يحتاج إلى ذلك أحيانا، أما يخنقه ويصعقه بالكهرباء ربما يموت، هذا لا يجوز. والذي ورد في السنة إنما هو القراءة على الإنسان الممسوس أو المسحور، كما جاءت بذلك الأدلة في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاج إلى شيء من الضرب الخفيف الذي لا يؤثر على المضروب ولا يفقد حواسه نحو ذلك فلا بأس. فقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله وذكر شيئا من ذلك، وهذا حقيقة الممسوس أو المتلبس به لا يحس به، لأنه يقع على ذلكم المتلبس وهو الجان، والممسوس لا يحس، وربما تضربه ضربا شديدا فإذا أفاق يخبر أنه ما أحس بذلك وآثاره في جسده، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا يسأل: إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة فهل يقول فهل يحمد الله سواء كان يقرأ الفاتحة أو غيره؟ نعم، يحمد الله في نفسه ولا بأس، قد ورد في ذلك الأحاديث الفعلية من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين أن تكون القراءة في الفاتحة أو في غير الفاتحة، يقرأ. نعم. وهذا يسأل يقول: إذا مات الكافر على كفره هل يشهد له بالنار؟ نعم، ويدل له الحديث الذي في المسند وهو صحيح. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أينما بررت بقبر كافر مشرك فبشره بالنار. نعم، اشهد له بالنار، فكان يعلم هذا الرجل بعينه أنه مات كافرا. وهذا يقول إنه رجل يريد أن يطلب العلم وهو ليس من هذه البلاد، فقد عرض عليه أن يشتري هوية لشخص سعودي مات، والذي عرض عليه هذا هو أبو المتوفى الميت بمقابل قيمة مالية مقدارها، وذكر المقدار. لا يجوز، لأن هذا كذب، وغدا تصبح أنت هذا الميت فلان ابن فلان، وأنت لست بفلان ولا أبوك هو فلان، فهذا لا يجوز لأنه كذب وغش. هذا يسأل عن شخص ويسأل عن جماعة أنصار السنة في السودان. أقول أنصار السنة في السودان ليسوا على ما نعلمه عنهم قديما، وهم من حرب الخليج الثانية التي هي احتلال العراق للكويت، وإلى الآن وهم في انحدار مستمر، كل يوم يزيدون بعدا عن المنهج السلفي وعن الطريقة السلفية. فأنصار السنة لم يبق لهم إلا الاسم في الجملة، وإلا هم قد مشوا مع السروريين ومع الحزبيين وأصبحوا على طرائق الحركيين. وأما هذا فهذا الحديث الذي ساقه أخونا، حديث سماع الحسن من أبي هريرة، فعلى القول بثبوته لا يقضي بسماع الحسن مطلقا، وإنما يبقى فيه وما عداه فمنقطع أو ما جاء مثله. ولذلك شبهه الحافظ بالسماعات اليسيرة التي حصلت للحسن من سمرة، قد اختلف فيها هل هو حديث العقيقة أو أربعة أحاديث. وعلى كل، حتى لو قلت بالأعلى وهو الأربعة أحاديث، فإن ما عداها يبقى على الانقطاع، فهذا مثله من جنسه. كلمة الحافظ واضحة فيه، ورد النسائي له كما قال فيه نظر، والحق مع الشيخ رحمه الله. أن الكاتب في الجملة في عدد منها واحد. نبدأ إذن بها من الأخير، هو أولها. يقول: جئت إلى العمرة، هل يجوز لي التخلف حتى الحج مع أني لم أحج في حياتي وأريد حجة الإسلام؟ قل: إذا كان هذا لا يعرضك للأذية فلا بأس، ما إذا كنت تؤذى، ربما تحبس أو تعرض للمهانة والمذلة إذلال نفسك، فلا، عد إلى بلدك والله سبحانه وتعالى يعذرك. وهذا يسأل عن إقامة الحجة، وهل المبتدع يسمى مبتدعا إلا إذا أقنعته بالحجة؟ يعني لا يسمى مبتدعا، سقطت عليه اللام. أقول المبتدع هو المخالف لأهل السنة والجماعة في أصولهم عقائدهم، هذا مبتدع. ومتى يكون مبتدعا؟ لابد من أن تبين له، إذا كنت ممن يستطيع البيان من أهل المعرفة والعلم، تبين له على أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعني بالسنة هنا الطريقة التي منها الاعتقاد، وتذكر له الأدلة في ذلك أو الدليل في ذلك، أنت في هذا على كذا. وليس شرطا أن يفهم الدليل فهم أبي بكر وعمر، لكن أنت تقيم عليه الدليل، فبعدما يقام عليه الدليل يتضح له، إذا خالف فهو مبتدع في ذلك. نعم. سؤال عن الرجال، أنا لا أجيب عليه أيضا في الصوم، فإني صائم. وهذا يسأل عن بيع التلقيح الصناعي. أولا، نحن نتكلم في أصل المسألة، وهي عسب الفحل. عسب الفحل يعني أن يأخذ الإنسان فحل أخيه المسلم من حيواناته، كبقر أو غنم أو إبل، يأخذ الفحل ليلقح به إناثا في دوابه هو. زيد عنده فحل من الإبل، وعمر يحتاج إلى أن يلقح نياقه بهذا الفحل فيستعيره منه، فلا يجوز له أن يبيع ذلك على أخيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن عسب الفحل بيعه. وهذا منه، وكونهم يأخذونه ويجعلونه في علب ويحتفظون بها، هذا هو بيع العسب. وهذا سؤال عام، أنا ما عرفت ماذا يريد صاحبه، فليوضحه ونحن نجيب عليه كلمة في الأخوة الذين يتكلمون، في المشايخ السلفيين الذين فيهم كلام من أهل العلم. ولكن هذا الكلام، يعني هذا الكلام، أنا الآن أقول ولكن هذا الكلام ضايع عايم، لا تدري ما أوله من آخره. فليوضح صاحبه، وليكن شجاعا، وليضع النقاط على الحروف، فإن الحق أبلج والباطل لجلج، وما منا إلا راد ومردود عليه. قالها مالك رضي الله عنه، والرد من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، الرد على من أخطأ من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة. حفظ الله به الدين، وحمى به الشريعة، وصان به العلم، وأبان به الحجة المحجة، وأقام به الحجة، فلا يزعل الإنسان منه. فأهل السنة يرد بعضهم على بعض، وهم إخوة متحابون، مالك رد على الليث، والليث رد على مالك، وهكذا. فالرد من باب النصيحة التي أوجبها الله جل وعلا على من كان أهلا لمن يستحقها. فإذا كان فيما بين أهل السنة فالأمر فيه واسع، وهذه كتب الخلاف موجودة. وأما إذا كان في الاعتقاد فإن الواجب علينا جميعا أن نعلم أولا أن الاعتقاد ليس مجال الاجتهاد، ولنعلم أن الاجتهاد إنما هو ظاهر من الكلمة نفسها اجتهاد، فالمجتهد يجتهد فيما خفي الأمر فيه، وهذا محله الفقهيات والعمليات، فروع الأحكام، مسائل الفروع. أما باب الاعتقاد، باب الأصول، فهذا ليس فيه إلا التسليم للنصوص والإنقياد لها والإعراض عمن خالفها. فالخلاف في باب الاعتقاد غير سائق، ولا يقال عن أهله إنهم مجتهدون، إنما الاجتهاد في مسائل الفروع كما قلت لكم، ويرد على من أخطأ، ولو لم يكن ذلك لا ضاع الدين. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: لولا أن الله يهيئ هذا الباب، يعني هذا الأمر باب الرد، لبقي العالم في قومه كالنبي في أمته، يصبح كلامه كله مأخوذ وكأنه معصوم، وهذا باطل. لولا أن الله يقيم هذا الإنسان الذي يسر له العلم ووفقه للعلم وفتح عليه بالعلم وهيأ له هذا الباب فينتقد من خالف يرد على المخطئ، لكانت هذه المصيبة العظيمة، حيث يأخذ الناس عن ذلكم العالم بكل ما يقول وهذه بلية عظيمة أشبهت ادعاء العصمة في هذا الشخص. وهذا يقول: من يضبط في وقت دون وقت وزمن دون زمن، يعني مختلط، أحيانا قد يتكلم بصواب وأحيانا قد لا يتكلم بصواب، هذا هو المختلط. فالضابط أن نقول إن من كان هكذا لا يقبل قوله مطلقا، بل يطلب له المتابع والشاهد أو الشاهد، المتابع الذي نطمئن نحن إذا سمعنا خبره أن هذا المختلط قد ضبط، إذا كان يروي معه عن شيخ واحد فهذا يسمى متابعا، أو شاهد يكون الحديث عن أبي هريرة لا يوجد إلا من طريق هذا المختلط، ثم لا نجد له متابعا لكننا وجدنا له شاهدا، فالشاهد يقوي هذا الحديث الذي جاءنا من طريق هذا المختلط. وأما بقية السؤال فهذه قد بينها علماء علوم الحديث، وهي أن من وقع في مثل هذا في الاختلاط وعرفوا زمن اختلاطه أو مكان اختلاطه فإنهم يميزونه ويحدونه به، كمثل أن يقولوا: ما حدث به بالبصرة فصحيح، وما جاء بعد ذلك فضعيف بعد اختلاطه، أو ما حدث به بعد سنة كذا فضعيف، وما كان قبل فصحيح، أو ما رواه عنه فلان وفلان وفلان فصحيح، لأن هؤلاء إنما أخذوا عنه وذهبوا مبكرا قبل أن يحصل له الاختلاط، وما علمناهم رووا عنه بعد، فحينئذ مثل هذه الضوابط يقبل بها حديث من كان من أهل البصرة، ويرد حديث من لم يكن من أهلها، ويقبل حديث من روى عنه قبل في وقت مبكر، ويرد حديث من روى عنه بعد. أما من روى عنه قبل وروى عنه بعد ولم يميز بين ما رواه قبل وبين ما رواه بعد فإنه يرد مطلقا. وهذا يسأل أيضا: س السؤال الثاني لصاحب هذا الكتاب الأحمر، يقول: رجل من أهل السنة حذر منه وهو تحت النصيحة ويخاف على الشباب وفتنتهم به، هل مثل هذا يجالس؟ أنا أقول هذا جواب عام، ما في شخص معين، إذا كان تحت النصيحة هذا لا يجالس حتى يستقيم ويتوب. نعم. وهذا سؤال عن 3 موظفين حكوميين وعملهم واحد، يعني لهم عمل من جنس واحد، 2 منهم يتغيبون عن العمل مع أن المدير لا يبالي، وبناء على هذا يقوم الموظف المنضبط بعمل 3، فهل له أن يعتذر عن بعض الأعمال وجزاكم الله خيرا؟ هذا سؤال تضمن أسئلة أو سؤالات في الحقيقة. أولا، أن الاثنين المذكورين لا يجوز لهما التغيب عن العمل بدون عذر شرعي صحيح يعذر بمثله، كمرض أو نحوه، فإنهم تموا على هذه الحالة التغيب فإنه لا يجوز لهم أن يأخذوا الأجر كاملا، بل يجب عليهم أن يخرجوا ما غابوا فيه ويعيدوه، ولا يأخذوه لأنهم يأخذونه حينئذ بغير وجه حق. هذا أولا. وثانيا، لا يجوز للمدير الذي كلف بإدارة العمل المذكور أن يسكت عن مثل هؤلاء، بل يجب عليه أن يأخذهم بالحق وأن ينصح لمن ولاه هذه الولاية، لأنه يكون حينئذ غاشا، وهذه مصيبة عظيمة، من غشنا فليس منا، فالواجب عليه أن يقوم بالحق في مراقبته للموظفين، في متابعة سير عملهم، فإن هو قصر فإنه آثم، والظاهر من هذا السؤال والعهدة على صاحبه بأنه مقصر، لأنه يقول إنه لا يبالي، فنقول أيضا هو آثم في تقصيره في قيامه أو عن قيامه بما أوكل إليه من إدارة في هذا الباب، وهو معين لهؤلاء على الباطل، فنسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليهم جميعا. ثالثا، هذا الموظف المنضبط قام بعمله، وإن طلب منه بعض الأحيان مساعدة هؤلاء إذا غابوا بوجه صحيح فلا بأس، أما أن يستمر في القيام بعملهم وهم يتغيبون فهذا معين لهم على الباطل، والله جل وعلا قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو معين لهم على المنكر، والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم الآية. فلا يجوز له أن يكون عونا لهم على باطلهم هذا ويشجعهم على غيابهم في قيامه بالعمل عنهم. وهذا سؤال يقول: شخص لا يستطيع الحركة كليا، وأخته تغير له ملابسه وتكشف عن عورته، وإخوانه الرجال مشغولون أحيانا، فهل يجوز لها ذلك؟ نقول: لا، تغير له الملابس الخارجية لا بأس، كصدره وظهره ويديه ونحو ذلك، أما تكشف عن عورته لا، لا يجوز، وإنما الذي يكشف عن عورة الرجال الرجال. وقول السائل: إخوانه مشغولون أحيانا، يدل على أنهم ليسوا مشغولين في جميع الأوقات، فالواجب عليهم هم أن يقوموا بذلك ويؤدوا حقه عليهم، لأن له حقا. فإن لم يوجد إخوته من إخوته من يقوم بذلك، قام به أي أخ له مسلم ولله الحمد من الرجال، فيلبسه ملابسه الداخلية. نعم، أو تكتفي الأخت بإلباسه لباسه الخارجي ويبقى عليه الداخلي حتى يأتي هؤلاء ويلبسونه الداخلي. أما أن تغير وتكشف عن عورته فلا يجوز ولو كانت أختا، وبالله التوفيق. لا بأس. هذا سؤال يقول: حكم إعطاء الدقيق خبز، دقيق الخبز للمواشي؟ لا بأس، لا مانع من ذلك. ما الذي يمنع؟ إذا كان تحتاج إليه هذه المواشي، وأحيانا يجعلونه لها بين الماء لتدر الحليب، لا بأس بذلك، لا شيء فيه، وليس من الإسراف. ماذا يقول؟ نريد للإخوة، ما أدري إيش، على الحرص، على الحرص الوقت والانشغال بالعلم. هذا منه، نحن الآن جالسون مشتغلون بالعلم، إلا إن كان له إخوة يريد الكلام عنهم فليوضح سؤاله. هذا السؤال أنا ما فهمته. وهذا السؤال عن أشخاص، وأنا قد قلت لكم. هذا، انظروا إلى السؤال مثل هذا، يعني يأتي سؤال عام ويجاب عليه بخاص، فحينئذ تكون مشكلة. هذا يقول عن استفادة الطالب مبتدئ ضعيف في المصطلح وفي الأصول من دروس الشيخ العباد. أقول: الشيخ العباد ليس له درسا واحدا، له دروس متعددة، تارة يشرح في الكتب الكبرى التي هي مسندة، وتارة يشرح في الكتب المختصرة، تارة يشرح في كتب العقائد، تارة يشرح في كتب الفقه. فنقول: الإنسان ينظر إلى حاله وإلى وضعه وإلى فهمه، فما كان يفهمه من الدروس قعد فيه، وما لا يفهمه تركه وذهب إلى ما يفهمه. نعم. يعني لما شرح الشيخ رسالة أبي زيد القيرواني، هذه كل أحد يحتاجها، مبتدئ ومتوسط ومنتهي. ولما شرح الشيخ الأربعين النووية، هذه كل أحد يحتاجها، مبتدئ ومتوسط ومنتهي. وقس على هذا كثير من الكتب الأخرى التي شرحها الشيخ في أثناء الدورات. فمن التعميم هذا يعني يحصل البلاء، فيجب أن يتنبه إلى مثل هذا. فمثل هذه الدروس التي ذكرتها لكم تصلح للجميع، مبتدئ ومتوسط ومنتهي. وأما الكتب المطولة فلا يحضرها المبتدئ الذي لا يعرف، كما ذكر السائل، لا مصطلح ولا أصول والشيخ يتكلم عنها، فعليه أن يبحث في أصولها ويتعلم أصولها التي تعينه إلى وصوله إليها، فيفهمها حينئذ ويلتحق بعد ذلك بحلقة الشيخ، فإنها مباركة ونافعة، والشيخ ليس له اشتغال إلا بالسنة، فجزاه الله خيرا. وأنا سأقرأ عليكم هذا السؤال واسمعوا. يقول أحد الشباب اليمني حاضر معنا الآن يسأل عن أصحاب السنة في اليمن. شوف اليمن كلها يعني كأنها ما فيها سني ولا فيها إلا البدع. مثل هذه السؤالات فيها اعتداء، وأنا قرأته لتعلموا الاعتداء في السؤالات. هذا يقول شخص منعوه من تسجيل ابنه في المدرسة لأن عمره ينقص شهرين عن الست سنين، فهل يجوز له أن يغير ميلاده ليتمكن من الالتحاق بالمدرسة، علما بأن الطفل عاقل وجسمه وطوله جيد ومناسب؟ يقول له لا، أنا منع ابني وأخرته سنة كاملة، نعم، ومع ذلك أفاده وخرج متفوقا، وإلى الآن لازم للتفوق من فضل الله تبارك وتعالى، فأنت لا تعجل عليه. هذا باب. وليس معنى قولنا لك لا تسجله معناه خلوا يرقد، لا، خذه في محلات أخرى فيه الروضة. ما بين الروضة وما بين المدرسة مرحلة اسمها التمهيدي، صح ولا لا؟ فأنت ولله الحمد لك طرق، فأدخله في التمهيدي، يتعلم فيه الرسم، الكتابة، يتعلم فيه القراءة، ويقرأ القرآن. فتأتي السنة القادمة وإذا بإخوته الذين بدأوا ممن لم يدخل التمهيدي ابنك متفوق عليهم، فأنت جنيت خيرا. فليس معنى إن قفلت المدرسة عليك الباب قفلت جميع الأبواب. وهذا الذي صنعته مع ابني أنيس وهو متفوق إلى الآن، أدخلته التمهيدي فدخل التمهيدي وحفظنا عليه السنة، قرأ وكتب، عرف الرسم، الحروف، الحساب، حفظ من القرآن جملة صالحة ولله الحمد فوق المقرر للسنة الأولى. فلما دخل الأولى هؤلاء مبتدئون كتبا وقراءة وقرآنا وهو وحسابا ونحو ذلك، وهو قد أخذ هذه، فيكون متفوقا عليهم، فتنمو فيه روح التفوق ولله الحمد، وتكون حينئذ قد حفظت وقت ابنك ولله الحمد. والمسألة ليست بالطول ولا بالجسم، وإنما هي بالقلب واللسان، وإنما المرء بأصغريه. نعم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لك فيه، وأن يقر عينك به وبإخوته، وأن ينيلك برهم في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا ولكم جميعا النية والذرية. وهذا يسأل هل يستفاد من كتاب تفسير العشر الأخير مع العلم أن صاحب هذا الكتاب وخالفه محمد بن سليمان الأشقر، ما هو الذي تكلم في أبي بكر؟ أيوة، محمد بن سليمان الأشقر، هذا أخو عمر، هذاك عمر سليمان، وهذا محمد بن سليمان أخو عمر، أليس هو الذي تكلم في أبي بكر؟ إن كان هو الذي تكلم في أبي بكر فلا نعمة ولا كرامة ولا يؤخذ عنه أبدا ولو كان العلوم كلها عنده. سبابية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منهم أبدا، وإن زكاهم ألف مزكي وألف مزكي لا عبرة بهم ولا نعمة عين. فكلام أحمد رحمه الله عندنا هو المعتبر في هذا، من طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث لا يؤخذ منه. وهذا إنما تكلمت فيه لجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول رجل وقع في غيبوبة لمدة 3 أيام، فهل عليه صيام وصلاة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذه مدة غيبوبته 3 أيام فلا، لكن لو كان يوما نعم، أما 3 أيام فالله سبحانه وتعالى يعذره. والغيبوبة هذه زوال للعقل في هذه المدة، فكما أنه لا يصح صومه ولا يطالب بصوم، فهكذا الصلاة وهو مثل الحائض التي تحيض 3 أيام وهي عاقلة ومعها عقلها تمنع من الصيام، فهذا لا عقل له فلا صوم عليه، لأنه لا تكليف، لا تكليف عليه في هذه الأيام 3. نعم، لا يصلي ما عليه بالصلاة، نعم، ولا يقضيها. إذا كانت الحائض هذه أيضا لا تصلي وهي عاقلة أيضا، فهو غير عاقل من باب أولى. والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل يقول: إذا سمع طالب علم حديثا واحدا من شيخ هل يصبح شيخا له أو شيخه؟ نعم، بمجرد الرواية، إذا كان في الرواية شيخ، أما إذا سمع حديث واحد ما فيها مثل عصرنا هذا، هذا ما هو شيخ، نعم هذا ليس شيخا. هذا يسأل عن حكم زرع كلية رجل ميت لرجل آخر، وما الحكم إذا كان صاحب الكلية حيا يعني المتبرع أو بائع؟ وجزاكم الله خيرا. أنا من زمن وأنا أقول إن المرء ليس له حق في جسمه أن يتبرع بأعضائه، فإن جسمه ليس ملكا له، وهذه المسألة الكلام فيها طويل في هذا الوقت ومشهور بين العلماء، والذي يترجح لي هذا الذي ذكرته لكم. حكم الإقامة في بلد يسب الله فيها. يسأل: ما حكم الإقامة في بلد يسب فيها الله مع قيامه بواجب النصيحة والنهي عن المنكر؟ أقول: هذه البلاد لا تقيم فيها، هذه بلد سوء، هذه بلد سوء، وعليك أن تهاجر منها وتتركها، وتسعى جاهدا لتركها أيضا. فإذا كنت معذورا وقمت بواجب النصيحة في وقت من الأوقات، فإن الواجب عليك أن تتهيأ لترك هذه البلاد ولا ترضى بالإقامة فيها، فإن الإنسان قد يعرض له أحيانا عدم وجود الزاد، وجود النفقة التي يسافر وينتقل بها. قل: اسعى في تحصيلها لتترك هذه البلدة التي يسب فيها الله سبحانه وتعالى. ويسأل عن الطريقة المثلى لحفظ أسماء الرجال في الكتب الستة أو في غيرهم. الطريقة المثلى هي أن تكرر القراءة، فإذا كررت القراءة عرفتها. وهذا يقول: تقول شيخ شخص من طالب علم وعرف بالسلفية، والشيخ ربيع قال لا تجلسوا إليه، وعالم آخر قال اجلسوا. هذا الذي يعمل فيه النظر في الأدلة، فإن هذا هو الجرح وهذا هو التعديل. ينظر في جرح المجرح، وينظر فيما حداه إلى هذا القول، وينظر في دليله عليه. فإن استبان الدليل بقول المانع وجب قبول قوله، نعم، وإلا فلا. ماله هذا؟
شيخ أنا هذا السؤال مع الجواب الصف الثاني.
ها؟
هذا سؤال.
إيه.
السالم وجاب عن الإمام السالم هذا أبا.
إيه.
في تكفير الوهابية.
إيه. أيوة ماذا يراد من ورائه؟ هذا كلام معروف. أيه. والغريب أنهم يرمون الوهابية بأنهم يستحلون الدماء. نعم، وهم هم أهل الاستحلال للدماء، الخوارج. أيه نعم، ليس بغريب عليهم، ليس بغريب عليهم، نعوذ بالله. شوف والمراجع من ينتسبون إلى السنة، نسقه وراجعه أبو غدة، عبد الستار أبو غدة، هؤلاء يراجعون لأهل الأهواء والبدع للأسف. نسأل الله العافية والسلامة. هذا السؤال صاحبه يكتبه ويوضحه، إذا كان يرى كتابته يعرفها يرفع يده يوضحه. أنا ما عرفت أقرأه لأنه ما شاء الله مثل نقش الشوك ومقطع، ما عرفته. هذا يسأل عن معية الله تبارك وتعالى عند أهل السنة والجماعة. معية الله صفة من صفاته، وهي خاصة وعامة، عامة مع العباد جميعا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كما جاء في الآية آخرها قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، معية الله لعباده العامة، ومعية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين. فالمعية العامة هي بالاطلاع والعلم والمعرفة، كما قال الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فهؤلاء معهم الله جل وعلا باطلاعه وكتبه، والله يكتب ما يبيتون وما يقولون وما يعملون وما كانوا يعدونه في رصد الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي إضافة إلى ما تقدم من دخول أهلها في العموم، هي معية نصر وتأييد وكلاءة وحفظ وعناية بعباده المؤمنين. نعم، وهي بالعلم، وليست معية الله كما يقول أو يظن بعض الظانين أنها ذاتية، أنه مختلط بعباده، أنه معهم بذاته، حاشا، وإنما معهم بعلمه سبحانه وتعالى، فهو قريب في علوه وعال مع دنوه سبحانه وتعالى، كما تقول سرنا والشمس معنا، وسرنا والقمر معنا، سرنا وسهيل معنا، سرنا والدب القطبي معنا، والدب الأكبر معنا، سرنا والثريا معنا. هي معك لأنك تسير، وأينما سرت هي فوقك، وليست مختلطة معك وهي في العلو. فإذا كان هذا في المخلوقات فالله سبحانه وتعالى أولى وأولى. هذا يسأل عن حديث صححها الأئمة المتقدمين ثم جاء بعض المتأخرين فضعفوها، ما القول المعتمد؟ ينظر في علة أو دليل كل واحد من الفريقين المصحح والمضعف، فقد يكون الحق مع المتقدم وقد يكون الحق مع المتأخر. هذا يسأل قل ما حكم القسم بهذه الصيغة بك لأضربن؟ أنا ما أعرف هذه الصيغة، أنا أول مرة أسمعها، إلا أن يتقدمها ما يدل عليها. إذا تقدمها من كلام عن الله تبارك وتعالى وصفاته أو أسمائه وصفاته ثم قال وبك أو فبك لأضربن فلا بأس، أما هكذا ابتداء ما أعرف هذا. ويسأل عن صورة بيع المزابنة، وأنا أسألكم قبل لماذا سميت مزابنة؟ ها يا ناس، ما قرأتم العمدة؟ عمدة الأحكام البيوع الظاهر فيها نعم على رؤوس النخل، هذا هو مأخوذ من الزبن وهو الدفع، نعم هذا هو. فبيع المزابنة الثمر لا يزال على رؤوس النخل فيباع وهو على رؤوس هذه النخل بتقديره، إذا قدر هذا الذي فيه. وقد جاء في ذلك النهي، لما؟ ما العلة؟ ها؟ الغرر، لأن الإنسان قد يقع في خلاف ما قدر له، يقدر عليه بكذا فيقع بدون، وقد يقدر على البائع بكذا فيقع بأكثر فيقع فيه هذا، فتأتي المدافعة، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا. نعم. ويسأل نعم هذا هو، فيحصل فيه الغرر، لأنه إن جاء الضرر عليك أنت المشتري لم ترضى، وإن جاء الضرر عليه هو بان أكثر لم يرضى، لأنه إما أن تهضمه أنت أو يهضمك هو، فتقع المزابنة بينكما وهي المدافع. نعم. ما نحن قلنا الآن الذي سألناكم عنه. نعم. قال ما أحسن السجع؟ قال ما خف على السمع. قال صاحبنا مثل ماذا؟ يعني ما سمع. قال مثل هذا الذي تقدم. نعم. فنحن نقول أما تقدم عندنا. نعم. وهذا يسأل عن التقدير الأسبوعي، ما فهمت إيش التقدير الأسبوعي هذا؟ ها. أنت صاحبه؟ ها.
تقدير الله عز ثم دخل اتخذ الأسبوع ثم احنا قال احد المشايخ ثم احد الاخوان قال انا سمعت ان هذا يوم الاثنين تعرض فيه الاعمال لا تقدر في مقادير الاسبوع يعني هذا يعني لا كان فيها المسألة دليل
انا ما اعرف. وهذا يسأل ايضا يقول رجل مريض بمرض نفسي او عصبي ويأخذ حبوب مهدئة فأخبره بعض الشباب أن فيها مخدرا ولا يجوز أخذها فتركها فأصبح متوترا. هكذا صاحب هذا السؤال أصبح متوترا فطرد زوجته وأولاده يعني تهيج مزاجه. أقول هذه الحبوب إذا كانت ما تسكر وإنما تهدئ هذا التوتر فلا بأس وليست مخدرة فلا بأس، وإنما يصرفها العلماء لأجل طبعا علماء الطب التشريحي يصرفونها لأجل ذلك. أما إذا كانت مخدرة أو مسكرة ونحو ذلك فلا يجوز له أخذها، وعليه أن يسعى لأخذ العلاج النافع المباح، لأن الله جل وعلا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، فلا يجوز التداوي بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فإذا كانت على هذا النحو فهي حرام لا يجوز له أن يتداوى بها، وعليه أن يطلب الدواء النافع المباح. نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم منافق. هذا يسأل هل الرجل الذي نزلت فيه قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إن كنا نخوض ونلعب قل أبالله، نعم منافق، قد كشفهم الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضح أمرهم. نعم وهذا يسأل عن رجل عنده استطلاق في الريح، يقال استطلاق والسلس في البو ما يقال في الريح، قال استطلاق في هذا، فإذا كان هذا عنده استطلاق في هذه الأشياء في الريح أو عنده سلس في البول ما يستطيع يحفظ ذلك فإنه يتلجم كما تتلجم المستحاضة ويطوف بالبيت. فصاحب السلس في البول خاصة هو الذي نعني بالتلجم، لأنه إذا لم يتلجم ربما آذى الناس، بل أكيد يؤذي الناس، فيخرج منه البول ويطلع بالمطاف فيلوث المسجد الحرام ويؤذي الناس وربما زلقوا فيه، فعليه أن يتلجم يجعل له الحفائض مثل المستحاضة. نعم فحكمه حكمها ويطوف بالبيت ويصلي الصلوات ولا يضره في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا الباب باب ابتلاء مرض مستديم. وهكذا صاحب الريح الاستطلاق في الريح إذا كان على هذه الحال على هذا النحو فإنه يأتي ويطوف ويمشي، وإذا جاءوا إلى المساجد الأخرى لا يأتون إلا مع الإقامة حتى لا يتأذى الناس بهم، خصوصا صاحب الريح أكثر وأكثر. أما أن يأتوا قبل فيؤذوا الناس فهذا لا ينبغي لهما، فيأتون على الإقامة يتوضؤون ويستلجم هذا ويأتي هذا فيصلون في وقت الصلاة، فربما أعانهم الله على أدائها في هذا الوقت فقط وقت الصلاة وهم على سلامة، فلا يصاب صاحب السلس ببول ولا يصاب صاحب الريح استطلاق، فيكون حينما توضأ قرب الإقامة وجاء تكون هذه المدة كافية لأن يصلي وينصرف وهو لم يجري عليه شيء من ذلك الحدث. هذا يسأل هل المحسن من أسماء الله الحسنى؟ نعم نعم من أسماء الله الحسنى. ولأخينا الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خيرا بحث في هذا مستقل في الأحاديث الواردة وفي من تسمى بعبد المحسن، وسردهم من القرون الثلاثة أظن إلى عهدنا هذا ممن تسمى بهذا الاسم من أهل العلم وغيرهم، فكأنه والله أعلم يعني حداه إلى هذا الكلام في اسم أبيه، لعله أقول هذا لعله توقعا مني أو استنتاجا مني فحمله على هذا البحث فأخرجه ونشر قديما في مجلة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولعل الأخ السائل يرجع إليه فيجد فيه بغيته إن شاء الله وزيادة، فقد حقق فيه الأخ عبد الرزاق تحقيقا جيدا جزاه الله خيرا. والسؤال عن الحويني وكتب المصطلح، أنا ما أعرف كتب مصطلح للحويني، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.